بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل بإذن الله رحلتنا مع شرح الفقه الميسر، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المبحث أو المسألة السادسة، وهي المعنونة عندنا في الكتاب بمبحث آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. بداية حتى يعني نوجز ما تكلمنا عليه في المرات السابقة، فنحن نتكلم الآن على مبحث الطهارة، وكنا بدأنا في المباحث المتعلقة بالمياه، وكنا تكلمنا على الماء الذي يتم به أو يكون به تكون به الطهارة، ثم تحدثنا في لقائنا السابق عن بعض الأمور التي تتعلق بالماء أو يعني ما يطرأ على الماء، الماء الذي خالطه شيء من النجاسة، الماء الذي خالطه شيء من الطهارة، والماء ومبحث الماء المستعمل في الطهارة السابقة. ولا زلنا الآن مع المباحث المتعلقة أيضا بالماء. فهنا تكلم في هذه المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. يقول المصنف: السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. الإنسان أو غيره إذا ما شرب من إناء فيه ماء، قد يتبقى بعض الماء. هل الماء المتبقي يسمى عندي ماذا؟ يسمى عندي بالسؤر. فهنا يبحث العلماء عن هذا الأمر أو عن هذا في هذا المبحث، لأنه متعلق بالماء، حيث أن الإنسان قد يحتاج في طهارته إلى فضلة ماء قد شرب منه. فالعلماء يعني أرادوا أن يبحثوا كل الأمور المتعلقة بالماء ويجمعونها في موضع واحد. فالأصل أن هذا السؤر هو ماء متبقي بعد الشرب، فقد يكون له مثلا تعلق بمبحث الطعام والشراب، لكنهم هنا يبحثون الأمر في مسألة معينة. هل هذا السؤر هل هو يعني جائز التوضؤ به والتطهر به أم لا؟ قال: فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. السؤر، أيوة، كما يكتبونها هنا، السؤر بالهمزة. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن هنا سيأتي بالأدلة التي يستدل بها على طهارة هذا السؤر. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. والحديث مشهور، لما التقى أبو هريرة رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جنبا، قال: فانخنست منه، أي يعني توارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطهر ثم عاد، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: لماذا فعلت هذا؟ فقال: إني كنت جنبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فكما ذكرنا في المرة السابقة وفي المرة التي قبلها، أن الطهارة هو وصف لازم أصلا للإنسان، الإنسان الأصل فيه الطهارة، ثم يعتريه بعض الأوصاف. الحدث هو عبارة عن وصف، لكنه وصف طارئ وليس وصف دائم. فالإنسان إذا ما تطهر يرتفع حدثه، والإنسان في أصله لا يقال عنه أنه نجس، ولكنه متنجس. إذا ما أصابته نجاسة. هنا استدل بهذا الحديث إن المؤمن إيه لا ينجس، لكن هناك حديث أيضا لعله يكون أصرح في الدلالة على المسألة، يعني يكون له تعلق مباشر بالمسألة. فعن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث ليس لديكم في الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن، أي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم فلينته له، إلى آخر الحديث. يبقى الشاهد عندي هنا إيه؟ أن السيدة عائشة رضي الله عنها حكت هذا الموقف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهى السواك، فأخذت السواك من أخيها وقدمته، ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يستخدمه فداه أبي وأمي استشعر شدة السواك، فقالت له ألينه لك، فقال نعم، فلينته له في فمها ثم أعطته إياها. فالشاهد هنا أن ريقها، ريق السيدة عائشة، لامس ماذا؟ لامس هذا هذا السواك، فاستخدمته هي، فاستخدمه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن ريق الآدمي طاهر، ليس فيه أي ليس فيه أي إشكالية. طب هو مين اللي قال إن فيه إشكالية أصلا؟ يعني مين اللي قال إن فيه إشكالية؟ من أين أتت إشكالية أن يكون الريق فيه شيء؟ المشكلة أن الريق نفسه قد يعني الإنسان قد ينظر إليه على أنه يصيب بعضا من فضلات الطعام في الفم، وقد يعتقد الإنسان فيه أنه شيء مستقذر، وقد يؤثر على ماذا؟ قد يؤثر على على الماء وعلى طهارته. فالأدلة يعني تتدافر حتى يعني يخرج الإنسان منها بأن ريق الإنسان طاهر كما أنه طاهر، وأن الطاهر إذا لامس طاهرا فلا يؤثر على لا يؤثر على الطهارة. ثم ذكر الحديث الآخر وقال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وفيه لطف النبي طبعا صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. وسبحان الله، يعني هذا الشرع شرع متكامل، فيه التخفيف على الناس ورفع الحرج الذي كان موجودا على الأمم السابقة. فاليهود مثلا كان لديهم تعامل شديد جدا مع الحائض، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. تمام. طبعا بنلاحظ أن كل هذه الأحاديث بتدل على بتدل على طهارة المسلم بصفة عامة وعلى طهارة الحائض. يعني إحنا الحديث الأول إذا نظرنا إليه، الحديث الأول الذي إذا نظرنا إليه فهو يدل على طهارة المسلم في بصفة عامة، المسلم المؤمن لا ينجس. طيب لو نظرنا لحديث السيدة عائشة، بما ما الذي نستنبطه منه؟ نستنبط منه أيضا أن المرأة الحائض ريقها طاهر وهي طاهرة، وكون أنها يعني توصف بأنها الآن حائض فهذا لا يؤثر على طهارتها بأي حال من الأحوال. طيب ما الدليل على طهارة الكافر؟ يعني إذا نظرنا إلى الكتاب سنجد أنه يقول فيه فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. طيب إحنا أخذنا الدليل الذي يدل على طهارة المسلم، وأخذنا الدليل الذي يدل على طهارة الحائض، فما الدليل على طهارة الكافر؟ فهنا سوف ننظر إلى حديث أو إلى مجموعة من الأحاديث التي استدل بها العلماء على مسألة طهارة بدن الكافر وإن كان هو نجسا من الناحية المعنوية. فالكفر هو أنجس النجاسات لكنها نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية. طيب، ما هي الأدلة التي استدل بها أهل العلم على طهارة الإنسان الكافر؟ هناك حديث الذي يحدثنا عن قضية أسر ثمامة ابن أثال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، والحديث مشهور. يعني ثمامة ابن أثال كان سيد قومه وحدثت نوع من الإغارة عليه وأسر، وكان لازال على الكفر، وربط فين؟ ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أنه لو كان هذا الكافر لو كان نجسا لتوجب علينا أن ننزه عنه الإيه؟ المسجد، فلا يجوز أن نضع نجاسة في المسجد. أن الحق سبحانه وتعالى وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالأصل عندي إيه؟ تطهير المساجد. عظيم. فلو كان هذا الكافر نجسا لما جاز أن يربط في المسجد ولا جاز أن يجلس في المسجد أصلا. الدليل الآخر أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار ومن آياتهم، بل وشربه من شرابهم. الحق سبحانه وتعالى أحل لنا إيه؟ أحل لنا طعام أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية أكل معهم وشرب من شرابهم وأكل من آنيتهم، فهذا دليل أيضا على إيه؟ هذا دليل على أنه لو كان هؤلاء متنجسين لتنجس طعامهم وشربه. كذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. ما هي المزادة؟ المزادة هي وعاء يحمل فيه الماء، يعني كالقربة ونحوها وهكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خالط هؤلاء الكفار، أكل معهم، بل وتوضأ من آنيتهم التي يحفظون فيها الماء وهكذا. فلو كان الكافر نجس العين لأثرت نجاستهم على كل هذه الإيه؟ على كل هذه الإيه؟ على كل هذه الأشياء. فالشاهد عندي أن الصحيح أن الإنسان، الراجح من كل أقوال أن الإنسان طاهر، سواء كان هذا الإنسان مسلم كافر. هذا المسلم كان طاهر بالمعنى الشرعي أو كان محدث، أو كانت المرأة فيها امرأة حائض أو نفساء أو غيرها، الإنسان بنفسه طاهر، والطاهر إذا لامس طاهرا تصير المعادلة في النهاية أن هذا الشيء طاهر. فبالنسبة لقضية سؤر الإنسان الذي يتبقى من الماء بعدما شرب الإنسان، فهذا السؤر طاهر، يجوز التطهر به. هذا هو مجمل الإيه؟ المسألة. لو تبقى من شراب الإنسان ماء، فهذا الماء يجوز التوضؤ به. طيب، أحيانا قد يكون هناك أثر لشرب الإنسان في الماء، وهذا يحدث مثلا في الغالب عندما يشرب الأطفال. يعني لو تخيلنا الصورة كالآتي: لدي وعاء فيه ماء، والأطفال تعرف كعادتهم يعني يحبون الشرب مباشرة وهكذا، فجاء طفل وشرب من الإيه؟ من هذا الوعاء. هتجد أحيانا شيء من البواقي من أثر الشرب، وقد يحصل فيه شيء من التغير في شكل الماء وهكذا. مثل هذا الماء هل يجوز التطهر به أم لا؟ ما رأيكم؟ طيب، هناك من يكتب لا. طب لماذا لا؟ لماذا لا يجوز؟ هو الماء فعلا تغير، لكن هو السؤال كالعادة، السؤال كالعادة، هذا التغير الذي حدث في الماء، هذا التغير الذي حدث في الماء ما حاله؟ ما الذي غير الماء؟ بس أحسنتم، التغير كان بشيء طاهر. هو غايتنا في الموضوع أن هذا الماء الذي شرب منه هذا الطفل، الماء الذي شرب منه هذا الطفل، خرجت بعض البواقي من إيه؟ من أثر الطعام، فحدث تغير لشكل الماء، وحدث تغير ممكن يحدث تغير أصلا حتى لطعم الماء ولريح الماء، كل هذا. لكن هذا يرجعنا إلى ماذا؟ إلى المسألة التي إيه؟ التي ذكرناها في المرة السابقة، بواقي الطعام التي في فم الطفل وريق الطفل أصلا إيه؟ طاهر. فطالما أنه طاهر فغاية ما في المسألة أنه طاهر، طاهر قد اجتمع أو التقى بطاهر، فهذا لا يؤثر عندي في المسألة. طاهر ارتقى بطاهر، فالتغير لا يجعل الماء إلا أنه باق على إيه؟ على وصفه بأنه إيه؟ ماء طاهر. نرجع إلى الكتاب، قال: وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. ما هي بهيمة الأنعام؟ ما المقصود بكلمة بهيمة الأنعام؟ نعم، تمام، الإبل والبقر والغنم، هذا ما يطلق عليه بوصف بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأجناس التي يطلق عليها بهيمة الأنعام. فهنا يقول: أجمع أهل العلم على طهارة ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. طب مش طبيعي، من عندي فعلا حاجات يعني أخرى غير بهيمة الأنعام ويجوز أكله، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله بالتفصيل في إيه؟ في مبحث فقه الإيه؟ الطعام والشراب. فما يؤكل لحمه الأصل فيه أنه إيه؟ الأصل فيه أنه طاهر، الأصل فيه أنه طاهر، فغاية ما في الموضوع أنه طاهر كالعادة، طاهر ولاقى طهارة. الحق سبحانه وتعالى أحل لنا لحوم هذه الحيوانات، والله سبحانه وتعالى لا يحل لنا إلا ما هو طيب، فالله سبحانه وتعالى أحل لنا لحمها فلحمها طاهر. طيب، هذه البهيمة التي شربت من الماء، ريق هذه البهيمة سوف ينزل في الماء. جميل، يبقى إذن الماء الذي شربت منه سيتغير، الماء الذي شربت منه سيتغير، لكن ما حال هذا التغير؟ طاهر، لأن ريق هذه الحيوانات طاهر، فغاية ما في الأمر أن الماء تغير بطاهر. والصواب الذي ذكرناه قبل ذلك أن الطاهر إيه؟ أن الماء الذي تغير بطاهر يجوز التوضؤ به. طيب، ننتقل إلى المسألة التي بعدها. قال: أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء. فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء. قال: وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ركزوا معايا الله يكرمكم في العبارة الأخرانية، هنعيد العبارة تاني وركزوا معايا فيها عشان فيها غلط احنا هنصححه دلوقتي. قال: أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء. تمام، عايزك بقى تحطي قوس قبل كلمة وبخاصة. وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، من أول هنا حط لي قوس قبل وبخاصة هذه. وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحقيقة العبارة السابقة التي ذكرناها هذه تم حذفها من النسخة الجديدة. يعني اللي بيقرأ معايا من النسخة القديمة هيجد هذه العبارة، أما لو اللي هيقرأ من النسخة الجديدة هيجد أن هذه العبارة حذفت، وبالفعل لابد أن تحذف لأنها غير منضبطة أصلا، هي عبارة غير منضبطة. فالمهم أنا عندي كالآتي، العبارة كالآتي: أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء. بس وقف عند دي، وقف عند دي كده وخلاص، تمام. طيب بداية نعود إلى الخلاف في مسألة طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه. احنا ان شاء الله هنعرف ان ما يؤكل لحمه هو طعام البحر، اي حاجة بحرية مما يؤكل لحمه. وفي البر ما لا يؤكل لحمه هو الحمر الانسية والسباع. الحمر الانسية والسباع هذه منهي عنها، وبالنسبة للطيور كل ذات مخلب، يعني الطيور الجارحة والحيوانات الايه المفترسة هي دي التي لا يؤكل لحمه. وبالنسبة للحيوانات المستأنسة فما لا يؤكل لحمه هو ايه؟ هو الحيوان اللي هو الحمار الانسي، هذا لا يؤكل لحمه. لكن الحصان مثلا يؤكل لحمه. الحمر الانسية هي الحمر اللي هي المستأنسة، الحمار العادي، الحمار اللي هو اللي بيستخدم في الركوب ده اسمه الحمار الانسي، يسمى الانسي لانه يخالط الانسان اللي هو ضده ايه الحمار الوحشي. في عندي حاجة اسمها حمار وحشي، وهذا الحمار يعيش في البرية، وهذا الحمار يجوز اكله بخلاف الحمار الايه الحمار الانسي. فالمهم ان ما لا يؤكل لحمه في خلاف الايه خلاف فيه، وفي مسألة هل يطار سؤره طاهر أم لا. فالخلاف في هذه المسألة مبني على ماذا؟ مبني على الخلاف في طهارة الحيوان حال الحياة. متى نعتبر الحيوان طاهر؟ متى نعتبر هذا الحيوان طاهر؟ فهناك خلاف في هذه المسألة. فبداية كما ذكرنا أن الحيوان الذي يؤكل لحمه تمام، الحيوان الذي يؤكل لحمه اللي هو الايه اللي هو الحيوانات التي اللي هو بهيمة الأنعام وغيرها، هذه الحيوانات طاهرة. طيب ما لا يؤكل لحمه؟ كما ذكرنا ما لا يؤكل لحمه هو ايه؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني الوحوش لا تؤكل. الحيوان المفترس لا يؤكل، اللي بيأكل اللحم، هذا الحيوان الذي يأكل اللحم هذا لا يؤكل. جميل. فكل ذي مخلب من السباع وكل ذي ناب من الطير، برضو الطيور الايه الطيور التي ايه اللي هي الطيور الجارحة. وهناك امور اخرى، يعني مثلا هناك ما لا يؤكل لنجاسته زي الخنزير مثلا، زي الكلب مثلا، يعني لا يؤكل لايه لنجاسته. وهناك ما لا يؤكل لأجل أنه مستخبث ومستقذر زي الحشرات وهكذا. المهم أنا عندي بس عايز أركز في إيه دلوقتي، عايز أركز في جزئية، أنا مش عايز أفصل في جزئية الذي يؤكل لحمه قدر ما أريد أن أصل إلى نتيجة. هل الحيوان مأكول اللحم طاهر أم نجس؟ بناء عليه لو قلنا أنه طاهر يبقى يحكم زي حكم الحيوانات الطاهرة التي تؤكل لحمها، وذكرنا أن الحيوان مأكول اللحم هو طاهر وبناء عليه سؤره طاهر. طيب الحيوان بقى اللي هو غير مأكول اللحم هل هو طاهر أم نجس؟ في خلاف في المسألة. والراجح في هذه المسألة أن الحيوان غير مأكول اللحم نجس وليس بطاهر، باستثناء ما هو الاستثناء؟ باستثناء ما كان فيه علة التطواف. باستثناء ما فيه علة الايه التطواف. يعني علة التطواف دي هنتكلم عليها الوقت اهو. اي المقصود بالذي فيه علة التطواف اي الحيوانات التي تخالط الانسان وتطوف عليه. زي ايه؟ جزاكم الله خير، زي اخوانا اللي كاتبين اهو، الهر. الهر مثلا هذا يسكن مع الانسان ويطوف عليه. طب الهر، الهر هل هو مأكول اللحم؟ هل يجوز اكل لحم القطة؟ لا. ليه؟ ليه لا يجوز؟ ليه؟ القط، قط الاليف بتاعك ده هو اللي بيعيش معانا، الهر هذا يعتبر من الحيوانات اللي هي الايه، من الحيوانات المفترسة. هو يأكل بالايه، يأكل بانيابه. طب العجيب، هل تدرون ان بعض فصائل القردة تعتبر حيوانات مفترسة؟ بعض فصائل القردة من الحيوانات المفترسة، مما يأكل اللحم. يعني الشمبانزي مثلا، الشمبانزي يعني مفترض ان هو يعني من الحاجات الغريبة. الشمبانزي هذا يعني بالنسبة لنا حيوان ظريف أليف كده بيقعد يضحكنا. هذا الحيوان الظريف الأليف مفترس جدا، مفترس. انا رأيت بعيني صراع ما بين قبيلتين من قبائل الشمبانزي، لا لا يعني لا اقول لك، قمة الوحشية. يعني بعدما يعني فريق منتصر قتل يعني احدث مقتلة في القبيلة الاخرى، واتوا بالابناء الصغار، ابناء الصغار من القبيلة الاخرى واكلوها، يعني كمزيد من الايه، من التشفي وهكذا. وهناك قردة معروفة، مش الشمبانزي بقى، لا، في قردة اخرى اسمها قرود المكاك او غيرها، فهذه وغيرها يعني، فهذه دي لا تاكل، لا تاكل اصلا الاعشاب خالص، لا تاكل الا اللحوم. فعشان كده اصلا هو في خلاف بين اهل العلم على مساله الايه، مساله القرده. فالشاهد عندي ان الحيوان اللي هو الحيوان محرم، المحرم اللحم، الاصل فيها انه ايه، انه نجس، ما عدا ما كان يطوف على الانسان زي الايه، زي الهره والحمار. الحمار من الحيوانات الايه، من الحيوانات المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الانسية، لكنها ايه، الحمار مما يخالط الادمي، ولاجل هذا فيدخل في نفس العلة. طيب، نريد الدليل على نجاسة، ما هو الدليل على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم؟ الدليل على نجاسة الحيوان مأكول اللحم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. ثاني الحديث عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. لاحظ، احنا تكلمنا في لقائنا السابق على ايه، على جزئية إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. لكن ايه الشاهد عندي هنا في المسألة التي نتكلم فيها هنا؟ هو هنا المسألة كالآتي، سورة المسألة. هم سألوا على ماذا؟ يعني لما جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا على ماذا؟ سألوه على بلوغ السباع وتأثيره على الماء. هم يتكلمون على ايه، على الماء الذي يكون في الفلاء، الفلاء من الارض اللي هي الايه، الصحراء. فماء موجود في الصحراء، فهذا الماء الذي في الصحراء فيأتيه الحيوان الطاهر ويأتيه السباع، السباع تأتي الى هذا المكان السباع بقى سواء كانت الأسود أو الذئاب أو الثعالب وغيرها، كل هذه من السباع تلغف يعني يحصل لك ولوغ منها في الماء. ومما لا شك فيه أن الماء سيتأثر بهذا. طب إيه وجه الدلالة عندي أصلا؟ إيه وجه الدلالة عندي هنا في الحديث؟ يعني ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن السباع أو غير مأكول اللحم ليس بطاهر؟ طب قبل ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي النجاسة، ها سؤالهم أصلا، سؤالهم هو كون أن هم أصلا سألوا على هذا السؤال، دل هذا على أنها ليست بطاهرة. لو كانت طاهرة لما سألوا أصلا ولا كان للسؤال معنى. هم لم يسألوا على ولوغ الحيوانات بصفة عامة، إنما سألوا عن إيه؟ سألوا تحديدا عن ولوغ السباع، هذه السباع التي تلغ في الماء. فلو كانت السباع طاهرة لما سألوا ولما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الماء في حال كذا وكذا. يبقى ده الحقيقة الراجح في مسألة الحيوانات غير مأكولة اللحم أنها ليست بطاهرة، لكن الحيوان الذي هو ليس بطاهر ويكون من الطوافين على الآدميين فهذا يستثنى. الدليل على كده اقرأ بقى معي في الكتاب الدليل التالي، وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. تمام، الحديث الذي ذكروا هذا هو حديث صحيح، يعني حديث كان فيه أحد الصحابة يتوضأ وجاءت هرة وإيه وأردت الشرب فأصغى لها الإناء فشربت منه، ثم وضح لزوجة ابنه التي كانت توضئه أن هذا لا يؤثر على نجاسة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الخرة ماذا؟ أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى العلة، العلة مذكورة في الحديث، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى جعل النبي صلى الله عليه وسلم علة طهارتها إيه؟ أنها تطوف. قال فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة. نلاحظ هنا العلة مذكورة ومنصوص عليها، علة التطواف. طب لماذا نؤكد عليها؟ نؤكد عليها لأن هناك من نظر إلى علة أخرى واستنبطها من هذا الحديث. استنبط إيه؟ هناك من أهل العلم لما تيجي تنظر إلى آراء الفقهاء، هناك من قال أن الحيوان غير مأكول اللحم نجس، باستثناء ماذا؟ باستثناء ما كان صغير الحجم، يقولون باستثناء ما كان صغير الحجم كالهرة وما شابه. يبقى عندهم بعض العلماء قالوا ايه؟ لاحظ دي كويس عشان هتفرق معانا. بعض اهل العلم يقولون ان الحيوانات غير مأكولة اللحم، ما انا هقولكها هنعيدها تاني، هناك بعض اهل العلم يقولون ايه؟ الحيوانات غير مأكولة اللحم هي في الاصل فيها النجاسة. تمام؟ في الأصل فيها النجاسة باستثناء، استثنوا إيه؟ استثنوا الحيوان صغير الحجم. قالوا إيه؟ الحيوان صغير الحجم اللي هو حجمه كالهرة فما هو أقل. جابوها منين؟ من الحديث الذي ذكرناه، من حديث الهرة، الهرة التي أرادت أن تشرب من هذا الإناء والصحابي جعلها تشرب. جميل؟ نرد عليهم نقول لهم ايه؟ نقول لهم لا، خلي بالكم هناك خطأ فيما توصلتم اليه. طب ما هو هذا الخطأ؟ الخطأ انكم اولا اهملتم العلة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرفيا انها من الطوافين عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هي من الطوافين، يبقى في نص للعلة اهو، فلماذا نهمل هذه العلة؟ تاني حاجة، اعتبروا علة اخرى اللي هي علة الحجم، وهي غير منصوص عليها اصلا. يبقى هم جابوا علة، استنبطوا علة، علة الحجم، والغوا علة اللي هي علة الايه؟ علة الطواف. يبقى ارتكبوا خطأين مش خطأ واحد، كمان وقعوا في خطأين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الهرة انها ليس بنجس لم يقل لانها هرة وتركها هكذا، لم يقل لانها صغيرة، تمام، انما قال عنها، قال عن الهرة ماذا؟ قال عن الهرة انها من الطوافين عليكم، ونص على هذه العلة نصا، وبالتالي لا يجوز الغاء هذه العلة ولا يجوز اعتبار علة اخرى. عظيم. يبقى الصحيح ايه؟ الصحيح عندي كالآتي، كما ذكرنا، حيوان غير مأكول اللحم هو ايه؟ هو نجس. طب ما الدليل؟ ما الدليل على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم؟ الدليل الحديث الذي ذكرناه، انها الحديث بتاع الماء الذي في الفلاه وما يدوبه من السباع، فهذا يدل على نجاسة الحيوانات اللي هي السباع. طيب، ولماذا قلنا ما عدا الذي يطوف علينا؟ الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الهرة، والهرة من السباع، الهرة من الهرة اصلا من قبيله، يعني من فصيله بتاعه الايه؟ السنوريات، اللي هي بتضم الاسد والنمر والفهد والقط اصلا منهم، والقط اصلا حيوان مفترس ياكل ياكل اللحم. جميل. فالمساله كالاتي، ان هذا الهر الذي هو اصلا نجس، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عنه عليه انه ليس بنجس. لماذا؟ لعلة التطواف. فكذلك الحال ايضا بالنسبة للحمار، بالنسبة للبغل، يعني هذه من الحيوانات ايضا التي ايه؟ هي من الطوافين، هي من الطوافين، ويشق التحرز عنها وهكذا. طيب، ماذا عن الكلب؟ ماذا عن الكلب؟ هل سؤر الكلب طاهر؟ نقول لا، سؤر الكلب فيه نص، وهنا قال في الكتاب اما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير، وجاب لك بقى الدليل، قال إيه؟ أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. بص، عايزك تنظر معايا كده في الهامش، قال إيه؟ ولغ أي شرب منه بلسانه، ولغ أي شرب منه بلسانه. جميل. طب ما معنى شرب منه بلسانه؟ الكلب أعزكم الله إذا ما أدخل لسانه في الإناء فهو لا يشرب كما يشرب الإيه؟ كما يشرب الأدمي. الأدمي يرفع الإناء إلى فمه ويلقي بالماء هكذا في جوفه، إنما الكلب وغيره يأخذ الماء بلسانه، يحمله على غرفات هكذا، فيضع لسانه في الماء ويحركه ليأخذ منه رشفات، فهو يحرك لسانه في الماء، يحرك لسانه في الماء، وإيه؟ وبهذا يسمى إيه؟ هذا هو الولوغ، هذا التحريك يؤدي إلى الإيه؟ إلى الولوغ في الماء. طيب، بالنسبة لي مسألة، طب ما هو السؤال، يعني هذا الكلب أليس هو من الطوافين؟ وهذا سؤال، طب ما سبحان الله يا أخي، طيب ما هو الهر كان من الطوافين، طب ما هو الكلب مش من الطوافين، ما ممكن يكون في نفس العلة برضو، مش بيخالط الإنسان. أقول لك لا يا سيد الفاضل، من قال أن الكلب من الطوافين؟ الكلب أصلا مش مأذون في اقتناءه أصلا، الكلب مش مأذون في اقتناءه أصلا. مسألة المخالطة وهكذا ده بيتوقف على الإذن الشرعي من عدمه. فالكلب أصلا لم يأذن لك فيه الشرع، إنما رخص فيه الشرع. في فارق بين الترخيص وبين الإذن. الهر مأذون فيه، إنما الكلب ممنوع أصلا، ده ممنوع من دخول البيت. الذي يقتني كلبا لغير الحاجة ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطين. سبحان الملك، واحد يعاقب على هذه الجريمة العظيمة، ما هو يكون هو يخصم من أجره كل يوم قيراط من الأجر أو قيراطين، فدل على أنه فعل شيئا عظيما، فضلا عن أن الملائكة لا تدخل أصلا بيتا فيه كلب. فإلا بقى الكلب الذي رخص فيه، اللي هو كلب الإيه؟ كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع، دي مرخص فيه. لكن الأصل أنه ليس من الطوافين، وهو سبحان الله العظيم. يعني هذا من الأمور اللي الإنسان بيقف فيها عند حد الشرع وحد التعبد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أضاف مسألة الإيه؟ النص الواضح على إيه؟ على نجاسة سؤر الكلب، بل لعله من أنجس الآثار التي تسمع عنها على الإطلاق. فسؤر الكلب لا يكتفى فيه بمسألة إراقة الماء والغسل بالماء، ده يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب. يبقى الغسلة الأولى عبارة عن تراب ويلقى، ثم يغسل بعد ذلك 6 مرات بعدها، يعني أشد ما يكون من الإيه؟ من التطهير. والحقيقة أنا هذا الحديث يعني بيستفاد منه عدة فوائد، يعني منها نجاسة سؤره، وده واضحة جدا، ومنها استنبط العلماء أيضا نجاسة الكلب. الكلب نفسه ناجس، وده في خلاف، يعني في خلاف ما في مسألة نجاسة الكلب نفسه، لأن هناك من أهل العلم وهم مالكية قالوا أن عين الكلب ليست بنجسة، عين الكلب نفسه، الكلب جسم الكلب ما هوش نجس، إنما سؤره هو اللي نجس، لعابه نجس. بل هناك حتى من قال أن اللعاب ليس بنجس، وإن مسألة تطهير الإناء دي تعبدية، مش مبنية على النجاسة. لكن في عندي حديث آخر بيثبت مسألة نجاسة الكلب نفسه، اللي هو حديث إيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة، وميمونة طبعا كانت تعلم أنها خالته، أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عندها يوما واجما، فقالت له: لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. يعني زي ما كما نقول نحن باللغتين الدارجة، يعني شكلك متغير. فقال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، أي ألقي في روعه صلى الله عليه وسلم أن هناك إيه؟ أن هناك كلبا في المنزل، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. لاحظ الحتة دي، ثم أخذ بيده ماء إيه؟ فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. طب إيه وجه الشاهد عندي هنا؟ فنضح مكانه. طب نضح مكانه يعني إيه؟ هو نجس، ما هو لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكلب، والكلب لم يكن ميتا، الكلب كان حيا، هو عبارة عن جرو صغير كده كان مستخبي في مكان في الإيه؟ في البيت. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نضح مكانه. فنضح مكان الكلب دليل على نجاسته، لو كان طاهرا إيه؟ لم يغسل مكانه. فهذا دليل على إيه؟ على أن الكلب نجس في جسمه وفي لعابه. طب والخنزير؟ يقول هنا إيه؟ وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته. الحقيقة يعني أنت لن تجد يعني فيما خلق الله سبحانه وتعالى أقذر من الخنزير. سبحان الملك، حيوان قذر جدا جدا جدا، يعني لا يتورع عن أكل حتى الإيه؟ نجاسته هو، هو نفسه يعني ينجس مكانه ويأتي ليأكل، يتبول أو يتغوط. وأنا رأيت هذا بعيني في بعض الأفلام المصورة التي يعني إيه تتكلم عن الإيه؟ عن الخنزير. فسبحان الملك، يعني رأيت بعيني خنزيرا يقف في إناء كبير للماء ويقضي حاجته، يقضي حاجته ويشرب، يقضي حاجته ويشرب. فسبحان الله العظيم، ففعلا يعني من أخبث وأقذر الحيوانات، ويستمتع جدا ببرك القزارة ويأكل من العذرة. والله مستعان، سبحان الله، سبحان الملك، والله سبحان الله الذي خلق هذا الكائن يعني. فالله سبحانه وتعالى قال لنا فإنه إيه؟ فإنه رجس، قال عنه فإنه رجس. وجه الدلالة أن الرجس بمعنى النجس، الرجس هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النجس. لاحظ إيه؟ لاحظ كلمة الرجس في القرآن تأتي بأكثر من معنى، يعني ممكن يأتي بمعنى الحرام، يعني كما قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، تمام؟ يعني في هنا في الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الرجس هنا ليس بمعنى النجس، إنما بمعنى الحرام. لماذا؟ لأن الأنصاب اللي هي الأصنام ليست نجسة العين، الحجارة ليست نجسة العين، إنما هي ماذا؟ هي محرمة. لكن لماذا أطلقنا على الرجس هنا في آية الأنعام وقلنا عليها أنها نجسة؟ لاحظ كده سياق آية الأنعام، يقول الحق سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس. فقلنا هنا أن الرجس هنا، فإنه رجس هنا في آية الأنعام لا يعني المحرم، إنما يعني النجس. لماذا حملناه هنا على الحرام؟ لأننا لو قلنا أنه حرام وليس بمعنى النجس لكانت المعنى الآية كالآتي قل لا أجد فيما أوحي إلي بأنه محرم على الطاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه محرم. فهل يتم تكرير اللفظ في الآية؟ الأصل عدم التكرير. فهنا الرجس هنا في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما تعني إيه؟ تعني النجاسة. الرجس هنا تعني النجاسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإنه نجس. وما الذي يكون نجسا هنا؟ لحم الخنزير، لأنه أقرب مذكور. وبالتالي هنا يعني يرجح قول الجمهور أن الخنزير نفسه عينه نجسة. المالكية على فكرة لا يقولون بنجاسة عين الخنزير، إنما يقولون بنجاسة لحمه فقط. يعني هل الخنزير كله نجس ولا مجرد لحمه هو اللي نجس؟ لا، هو الخنزير كله نجس كما ذكرنا هنا في الآية. وفي الحديث الآخر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وكذلك في الحديث الآخر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. النردشير اللي هو الإيه؟ اللي هو النرد، الزهر اللي مسمى عندنا في لغتنا الدارجة في مصر الزهر، نرد. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فهنا النرد نفسه اللعب بالنرد محرم، بل ومحرم أشد التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي لعب به فكأنه غمس يده في إيه؟ في لحم خنزير ودمه، وهذا قمة الاستبشاع. وطبعا بما أنه مستبشع دل على أنه إيه؟ على أنه إيه؟ شيء نجس، دل على أنه إيه؟ شيء نجس. يبقى خلاصة الكلام في المسألة التي أطلنا فيها الكلام، الخلاصة كالآتي: الحيوان مأكول اللحم حكمه إيه؟ طاهر. سؤره إيه؟ طاهر. الحيوان مأكول اللحم طاهر وسؤره طاهر. الحيوان غير مأكول اللحم نجس وسؤره نجس. الحيوان غير مأكول اللحم نجس وسؤره نجس. عظيم. باستثناء الحيوان الذي يطوف على الإنسان. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وحتى لا تتشعب بك المسائل احفظها في ذهنك. الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات، صح؟ أحل لنا الطيبات. طيب، أحل لنا الطيبات، ومن ضمن ما أحله لنا الحيوان الذي يؤكل. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا الحيوان مأكول اللحم وهو طيب، يبقى هو طيب، يبقى هو طاهر على طول كده. طاهر ولحمه طاهر وجسمه طاهر وما يخرج منه أيضا طاهر. يعني لما نيجي نتكلم بعد كده على البول والغائط عزكم الله جميعا، سوف نعلم إيه؟ سوف نعلم أن الحيوان الطاهر كله طاهر، هو طاهر، لحمه طاهر، جسده طاهر، لعابه طاهر، وما يخرج منه أصلا طاهر. جميل جدا. طب تعالى لي بقى في الحيوان غير مأكول اللحم. حيوان غير مأكول اللحم فهو غير طاهر، وهو نجس العين ونجس السؤر ونجس كذلك الايه ما يخرج منه، باستثناء، اكتب كده، باستثناء الحيوان الذي يطوف على الإنسان. حيوان الطواف هذا يعني اعتبر طاهرا بتخفيف من الله سبحانه وتعالى. ده خلاصة المسألة. يعني قد تبدو في الظاهر أنها طويلة، لكن طبعا هي الإطالة التي فيها كانت لإيه؟ لأجل بس استعراض الأدلة و يعني مناقشة الإيه؟ بعض الأدلة في هذه المسألة.